بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ومسلوب العمامة والردة، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فقل لنزار: ما حنينك نافع ولو مت وجدا بعدهم وتزفرا، حرام عليك الماء ما دام موردا لأبناء حرب، أو ترى الموت مصدرا، وحجر على أجفانك النوم عن دم شب السيف يأبى أن يطل ويهدرا، أللهاشمي الماء يحلو ودونه، ثوت آله حر القلوب على الثرى، وتهنأ عين الطالب وحولها وحولها جفون بني مروان ريا من الكرى، كأنك يا أسياف غلمان هاشم نسيت غداة الطاف ذاك المعفرا، هبي لبسوا في قتله العار أسودا، أيشفي إذا لم يلبس الموت أحمرا؟ إلى أن يقول في وصف مولانا الحسين: له الله مفطورا من الصبر قلبه، ولو كان من صم الصفا لتفطرا، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله من حرا. لقد ولدا في ساعة هو والردى، وفي قبل ومن قبله في نحره السهم كبرا، وفي السبي مما يصطفي الخدر نسوة يعز على فتيانها أن تيسرا، حمت خدرها يقظا وودت بنومها تمد عليها جفنها لا على الكرى، فأضحت ولا من قومها ذو حفيظة يقوم وراء الخدر عنها مشامرة. مشى الدهر يا وما الطف أعمى، فلم يدع عمادا إلا وفيه تعثرا، وجشم المسرى ببيداء قفرة، ولم تدر قبل الطاف ما البيد والسرى، ولم ترى حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت في الغاضرية حسرا، هاي الما تعرف السير والبيد ولا تدري عدوها اليوم شيريد، ظلت بس تعيد النوح ترديد، مشت وعيونها على حسين تنظر، مشاو بيها العدى الكوفة الكرار، وراس حسين عالي على الرمح صار، ومن طبت وصلت ذيك الديار اجت الناس وعليها التفكار، غدات متحيرة والدير بالعين، لا عباس ظل عدا ولا حسين، ويلي مبتلية بغدير أرجاس نذلين، عليها ما تحن ساعة وتنغار، تقول شمال الناس تتفرج علينا، عمت عين اليصيد بالعين لينا، يخسل قال لن غايب ولينا، وراس على الرموح لينا يتفكر، ومشى وسروا برأسك في القناة وقلوبها تسمو إليه، ووجدها يضنيها إن أخروه شجاه رؤية حالها، أو قدموه فحاله يشجيها، علي طول الدرب شابح عيونه. زينب تقول وين ما أروح الحسين ينظر إلي وهو على رمح طويل، ولكن في لحظة واحدة الحسين كان يغمض عينها، علي طول الدرب شابح عيونه، ويغمضها إذا بصوت ضربونه، وين الينغر ويصلبونه، ويخبر بخدر زينب تفرد، ويلي حيوم يا طارش روح لهلي وصل حيوم، يحيونك طبق والنوب حيوم، توسط بالعشيرة وصيح حيهم يا هل زينب خذه وزينب سبية يا هل زينب خذه وزينب سبية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في زيارة المولى صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري. تعجيل الفرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشمولنا بخفي ألطافه وعناياته ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من الشخصيات التي وقع الخلاف فيها ما بين مادح وبين ذام هي شخصية المختار الثقفي الذي خرج وطالب بدماء السبط الشهيد وقتل من قاتل الحسين ومن سفك دمه. قبل أن ندخل في هذه القضية لا بس أن نشير إلى بعض المسائل اللي وقفنا عليها في حياة هذا الشخص. النقطة الأولى أنه يتبين من خلال بعض كتب من كتب في أحواله أنه من مواليد السنة الأولى من الهجرة، وعليه إذا ثبت هذا المعنى يكون أكبر من الحسن والحسين بسنتين وثلاث سنوات، فلم يكن صغير العمر. هاي نقطة أولى. الأب العادي يقولون المختار ابن أبي عبيد، وهذا أبو عبيد يسمى مسعود، فإذا قالوا المختار ابن مسعود صحيح، وإذا أشاروا إلى كنية والده يقول ابن أبي عبيد، وكان حسب الظاهر من الصحابة وله بطولات وله صولات وجولات إلى أن قتل في معركة كان طرف المقابل لعله من فارس، فشد عليهم وكان عندهم فيل يعني يركبون على الفيلة، فضرب فيلا أبيض ولكن ذاك الفيل يعني داسه بحوافره إن صح التعبير، بعد ذلك قتل يعني استشهد بتلك المعركة في الفتوحات المعروفة. الأم هي دومة بنت عمرو، وهي امرأة حسب الظاهر أنها سيدة في زمانها شريفة مؤمنة طاهرة، فهو من هذين الأبوين، وهو من قبيلة ثقيف ومعروفة، قبيلة ثقيف معروفة، وكان النبي معهم وقعة، وقبيلة ثقيف لم يتقبلوا الإسلام مباشرة، للسنة الثامنة كان بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكنون الطائف، والنبي لما راح عندهم أبوا أن يدخل الإسلام، بل أبنائهم حين خروجه رموه بالحجارة إلى أن أصيب النبي صلى الله عليه وآله وأدموا بدنه الشريف، كان لهم وقع. وأيضا هم تحالفوا في السنة الثامنة مع هوازن في حرب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك حاصرهم إلى أن جاءت الأشهر الحرم فتركهم النبي صلى الله عليه وآله، تركهم لما بعد الأشهر الحرم، فرأوا بأنهم لا يستطيعون نزال النبي، النبي صلى الله عليه وسلم معه ناس مستميتين يطلبون الشهادة، فرسان أبطال شجعان، إذا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم نحن ندخل الإسلام بس بشرطين، الشرط الأول أن نبقى على عبادة اللات ثلاث سنوات، أمهلنا ثلاث سنوات نعبد الأصنام ولا تأمرنا بالصلاة ما نصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى كلا الأمرين، ما يصير شو أنتم مسلمين وما تصلون، وهي نقطة مهمة جداً. اليوم وايد ناس يقولك أنا مؤمن هو ما يصلي، شباب
حتى بعض المجالس أنا أحضر عند الشباب يقول شيخنا بمحرم اذكر مسألة الصلاة. قلت له ليش؟ قال ترى وايد من ربعنا وشبابنا ما يصلون. عجيب يعني، أنا استغرب هذا اللي ما يصلي. إحنا حياة الأئمة عليهم السلام كلها نشوف النبي صلى الله عليه وآله الله يخاطبه يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اللي كان يقف في محرابه إلى أن تورم ساقه. رواية تقول تشوف أمير المؤمنين عليه السلام في صلاته كان يغمى عليه، تشوف الإمام زين العابدين عليه السلام يقول صلوات الله عليه يخاطب جابر بن عبد الله لما جاءه يقول له ليش أنت تهلك نفسك بالعبادة، فأخبره عن عبادة رسول الله قالوا ما راح أترك سنة رسول الله حتى يقول النبي ما كانت تتورم ساقه في صلاته، ما كانت تتورم رجله، أنا ما راح أتكون، ما راح أترك هذه السنة. أهل البيت كانت يعني وقت المتنفس عندهم هو وقت الصلاة. أرحنا يا بلال أذن، هذا موقع وقت ميعاد مع الله تعالى. فذولي جايين يقول النبي احنا نؤمن بك بس ما نصلي، شلون عيل انت؟ هي الصلاة تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ما تصلي مو معلوم انك انت. ليش؟ لأن الإنسان لمن يصلي يعرف ان هاي الصلاة التزام بالشريعة، ومن الالتزام بالشريعة هو ترك النواهي، ترك المحرمات. أما إذا هو ما يصلي هو يدري انه تارك أعظم ركن، فيقول بعد الأشياء الثانية إذا ارتكبها مو مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة أصعب. فلذا الالتزام بالصلاة معنى ذلك الالتزام بكل الفروع. فما قبل لا هذه ولا قبل بعبادة الله، لأن نفس الشيء. شنو عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام يعني ماكو دستور إلهي، عبادة الأصنام يعني ماكو نهي، ماكو أمر بالمعروف، لأن هو قام يعبد حجارة هو صنعها. هاي ما راح تقول له صلي وصوم وعليك بصيانة حقوق الآخرين، لا صنم. لذا الإسلام جاء يحارب الوثنيين عباد الأصنام. ليش؟ لأن الأصنام ما تدعو إلى الرشد، ما تدعو إلى الصلاح، واضح؟ فلذا النبي ما قبل منهم. بعد ذلك رأوا أنه لابد لهم أن يدخلوا، ما يقدرون على جيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فدخلوا في الإسلام. وجد معروف لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل كان من قريش ورجل آخر كان من ثقيف اللي هو جد المختار. فعائلة لها حسب ولها نسب ولها عراقة ولها بطولات وشجاعة، منهم طلع المختار الثقفي اللي هو بعد يكفيه أنه الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو نفس القبيلة بس شتاني بينهما، يثني على شجاعته وعلى بطولته، يعني ما حد يتكلم في شجاعة المختار الثقفي. عاش من هذه إلى أواخر الستينات، يعني عمره هذا العمر إلى سنة 67-68 وبعد استشهد وقتل. هذا عمره من واحد يعني عمره 67-66 هذا العمر 68 سنة. حياته طبعا مو دائما يسلط عليه الضوء، يسلط عليه الضوء على حسب الأحوال وعلى حسب الوقائع التي عاشها. ولكن صار نزاع طويل لابد أن نشير إليه، لماذا حصل هذا الاختلاف في المختار؟ حتى احنا في البيت الشيعي الواحد اختلف العلماء في المختار، يعني العلامة المجلسي يتوقف في حاله، العلامة المجلسي صاحب البحار يتوقف، لأن في رواية في ذمه وفي أكثر من رواية، وفي روايات في المقابل عن الأئمة يترحمون عليه وينهون عن سبه وعن شتمه. لذا مهم جدا أن تقف على كلمات العلماء والمدافعين عنه. فإذا تأتي مثلا إلى ابن نمى الحلي اللي عنده كتاب مثير الأشجان يمكن أو مثير الأحزان، هذا بكتابه يدافع دفاع مستميت عن المختار الثقفي وعده شواهد يثبت فيه هذا المطلب. إذا تمر على السيد الخوئي في معجم رجال الحديث كتاب الموسوعة التي هي مختصة في علم الرجال، تشوف أنه أيضا يمدح هذا الشخص ويقول بأنه دست في حقه روايات مثل اليوم. أنت اليوم إذا تشوف مثلا ناس يدافعون عن الحق، نشوف بعيننا يدافعون عن الحق يقول هذولي مو خوش أوادم، هذولي يعبر عنهم تعبيرات ما يسمونه مجاهدين ولا يكتب شهيد، يقول هل كثر قتيل عندهم، هل كثر كذا، لأنه شنو مناهض للباطل، ولأن تجد فيه عنده شنو هو شيعي، فمن شيعي يقول ها هذولي. بعد أنت تعرف المسميات اللي يسمونها حق مثل هؤلاء دائما. فلا بد أن تكون هذه الشخصية اللي سحق من قتل الحسين عليه السلام ما راح يكون له تلك المحبوبية، بل لا بد أن يقاتل، لا بد أن يعني يدس في حقه وفي شأنه كثير من الروايات في ذمه. فلذا صارت عليه حرب. وإذا تلاحظ أنا مثلا قرأت في قبل سنين كتاب مثلا أنساب الأشراف للبلاذري، شفتم من الأمور التي رمي بها أنه النبوة، ادعى النبوة، مع أنه في روايات يعني يقول بأنه مو بس أنا، مو أنا أول واحد كذبت، هناك رسل بعثوا وكذبوا. قال ها شوف، يقول رسل بعثوا يعني هو هم بعث؟ لا هو مو قصده، يقول يعني إذا الأنبياء بعثوا وكذبوا أنا منه حتى ما أكذب، هذا قصده. ولكن كان عنده بعض العبارات يطلقها يشير إلى بعض القضايا المستقبلية، كان يقولون هذا إما ساحر أو يدعي النبوة أو كاهن. أو شلون عرف هاي القضايا؟ عرفها من مستودع علم أمير المؤمنين ميثم التمار، كان يعلم بضرس قاطع بأنه ما راح يموت، ويعلم بأنه سوف يخرج من السجن، ويعلم كما أخبر ابن العرق أو العرق يوم خرج من سجن ابن زياد بأني سوف أقطع أنامله وسوف ترى ذلك بعينك. شلون عرف أن هذا سوف يقتل ابن زياد وكيف سينكل به شلون عرف؟ كلها بإخبارات من أمير المؤمنين أخبرها لميثم، وميثم نقلها له، فكان عنده بعض الأخوة. يشار في بعض الروايات أنه في طفولتي يوم الأيام جابوا لي أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا ميلاده هل هو الآن في الطائف أم في المدينة مو ظاهر، ولكن في طفولتي جاءوا به ووضعه في حجره وقال له يا كيس يا كيس، ومسح على رأسه. كيس يعني الفطن. وقضية مختار قديمة، يعني لأن الإمام حسين قال لهم يسلط عليكم رجل من يسلط عليكم رجل من ثقيف فيسقيكم بكأس مصبرة، يعني هو هذا المختار الثقفي، يعني أنتم تقتلوني ثم لا تلبثون بعدي إلا كريثما يركب الفرس. طبعا هذا كريثما يعني المدة هذه اللي يركب فيها الفرس ما أفتهمه، إلا كريثما يركب الفرس شو المقصود منها؟ أحد العلماء قال مدة ركوب الفرس متى يصلح للركوب؟ لما يصير عمره 3 إلى 4 سنوات. يعني الحسين أخبر بأن هذه النهضة اللي راح تبدأ وراح تستأصلكم راح تبدأ في الوقت اللي يمكن للفرس أن يمتطى. متى قتل الحسين؟ سنة 61، حط عليها 4 سنوات، 65 هاي بداية ثورة المختار. يعني الحسين أخبرهم. فكذلك أمير المؤمنين أشار في مولده إلى أنه كيس، إلى أنه فطن، لأنه يعلم مآل هذا الرجل إلى أين سيصل. وهناك نقطة هم مهمة جدا، هو بعث كبير متشعب. هناك مذهب يسمى الكيسانية، هذا دعي بأنه صدق في ناس كانوا يعتقدون بإمامة محمد ابن الحنفية، اللي منهم كان الشاعر المعروف سيد الحميري كان يعتقد بإمامته، إلى أن الإمام الصادق عليه السلام كشف له بأنه هذا مو إمام، أخرجه من قبره وخلاه يقر بأنه مو إمام. بعد قال تجعفرت بسم الله والله أكبر، القصيدة المعروفة. فكان هناك أناس يعتقدون بإمامة محمد ابن الحنفية، فهم أيضا يرمون المختار من ضمن الأمور التي رمي بها غير السحر والكذا، هالقضية أنه كان يعتقد بإمامة محمد ابن الحنفية. وهذا السبب شنو اللي خلاهم يعتقدون بهذا الاعتقاد؟ أن كل الأوامر التي كانت تصل إليه ما كانت تصل من الإمام زين العابدين، كانت تصله من قبيل ومن طرف ابن الحنفية، وكان ابن الحنفية يكتب الكتب وهو الذي يجيب على مسائله، فقالوا هذا من أتباعه، فقالوا هذا كيساني. ولكن بعضهم قال كيس، إمام علي قال كيس فلذا قالوا كيساني. بعضهم قال لأنه كان عنده رئيس شرطته وهو كيسان أبو عمرو اللي كان حاط رئيس على الجند وفارسي كان، فقال سمي على اسم صاحبه كيسان أبو كيسان يقولون له، وغيره من هاي الأمور. ولكن اللي يبحث أولا هل ادعى محمد بن الحنفية الإمامة لنفسه؟ هذا بحث لابد أن يبحث، والظاهر أنه لم يدعيها. وفي قضية شهادة الحجر الأسود للإمام زين العابدين عليه السلام التقى مع عمه محمد بن حنفية، قال له أنا أولى بك، أنا أكبر منك سن وأنا من أبناء علي بن أبي طالب، أنا أولى بك، يقول للإمام زين العابدين. الإمام قال إذا أنت أولى بي من هذا المقام تعال مش تروح نتحاكم عند الحجر الأسود، وهو راح. يعني العاقل حين العاقل يعرف بأن الإمام زين العابدين لما يدعي هذه الدعوة يقول تعال عند الحجر الأسود، خب هو محمد بن حنفية بقرارة نفسه يعرف أن الحجر ما راح ينطق له فيروح معه، المفروض يقول لا أنا ما أقبل بهذا المعنى لو كان مصر. فلما يأخذ معه ويقول يلا مش نتحاكم ويقول له اشهد لي بأن أنا، ومع أن روايات معروفة بأن الإمامة في ذرية الحسين والإمام الحسين عليه السلام كان يشير إلى ولده زين العابدين، يعني قضية مو واضحة، ولكن الظاهر أنه أخذه حتى يبين الناس أن الحجر ما ينطق لمثال، ينطق لأمثال الإمام زين العابدين، فنطق الحجر وأقر بأن الإمام هو الإمام زين العابدين، فأقر له واسمع يا محمد بن الحنفية. فهل كان له مذهب؟ لا ما كان له مذهب. يمكن لما توفي بعد ذلك طلع على مذهب واحد، طلع له قال ترى هذا إمام وهذا عظيم وله كرامات، وتصير هذا اليوم الحين هذا بوذا اللي يعبدونه اليوم جعل إله. في بعض النصوص هذا عبد صالح، وبعضهم يقول هذا نبي، كلام الحين مفصل. زين هذا بحياته كان صالح، لما مات حطوا له تمثال، حطوا تمثال للذكرى مع الأيام، الشيطان قال ترى هذا كان يعبد وحرف الناس عنه. فعادي تنشأ مذاهب وتخلق مذاهب بعد موت شخص وما له أي ربط بذاك المذهب. المهم، فمن الأمور التي رمي بها المختار أنه كان يأخذ أوامر من ابن الحنفية، لماذا لم يأخذه؟ لازم نجاوب على هاي النقطة قبل أن نكمل موضوعنا. أقول ما كان للإمام زين العابدين يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه شوف لو تلاحظ كلمات بني أمية في ذاك الزمان يقولون علي بن الحسين يسمونه علي الخير. طبعا أشياء تعرف أنت من تقول علي الخير يعني أبوه شنو تفهم بعد. يقولون علي ها خير لا شر فيه، يعني أبوه الحسين لا مو مثله. لماذا؟ لأن الإمام اعتزل عن الناس. ينقل ابن طاووس في كتاب الفرحة الغني بأن الإمام زين العابدين عاش خارج المدينة 3 سنوات في بيت شعر، وكان السبب في ذلك أنه يريد أن يزور أمير المؤمنين. إذا كان في المدينة ويطلع يلحقونه، وإلى الآن قبر الإمام مو معروف وين، مو معروف. فالإمام كان يخرج ويزور والده ويزور أمير المؤمنين ويرجع، واعتزل الناس، قال لا تكون لا لنا ولا علينا. فالإمام اعتزل الناس. أحد أسباب عزلة الإمام لأنه هو الوليث والطالب بدم أبيه، فيشوفون عنده ثورة عنده نهضة حتى يقتلونه. وابن زياد حاول قتله ولكن عقيلة زينب رمت بنفسها عليه ومنعته من القتل. فالآن الإمام يدري أن العيون كلها عليه، فلابد أن لا يظهر. فالإمام صلوات الله عليه زين العابدين في مثل هذه الحالة يفوض لمن يتكلم بينه وبينه؟ عن طريق عمه، حتى لا يكون هو مع أنه في رواية ينقلها الكشي في رجاله، يسأله محمد بن حنفية عن مختار وعن نهضته ويريد ينهض، قال لو أن عبدا زنجيا خرج يطلب دماءنا، يعني هذه سوفكت مضمونها أنه أهل البيت لوجب على شيعتنا أن يؤازروه. إذا واحد يطلع الحين، واحد يشوف له مثلا الشمر بالطريق ويقتله، هذا فيه لله رضا ولا ما فيه؟ فيه، يعني في بعض القضايا هو ثائر للانتقام من قتلة أهل البيت عليهم السلام، بس كان يحتاج إلى إمضاء من الإمام لأنه راح تصير دولة، وإحنا ما عندنا دولة مشروعة إلا تحت ظل الإمام صلوات الله عليه. وهذا بحث فقهي اليوم موجود، هل يصير أنك تقيم دولة ولا ما تقيم؟ على مبنى ولاية الفقيه يصير، على مبنى الولاية المقيدة لا، مو دولة، مو بهاي الحدود وهاي السعة. المهم، فكان يعمل تحت غطاء الإمام، كان الواسطة بين الإمام زين العابدين وبين المختار هو محمد ابن الحنفية، هو اللي يقول له روح افعل اصنع. هذه النقطة الأولى اللي تبرر أن ماكو طريقة. الإمام يقول لو أن عبد زنجيا طلب دماءنا خلاص الناس لازم يؤازرونه. روايات ثانية يدخلون على الإمام الباقر ابن المختار من أبنائه، عند إسحاق وعند الحكم، الحكم يمكن أبو محمد كنيته. يوم الأيام دخل على الإمام، الإمام الباقر لعله كان جالس، فأراد أن يقبل يد الإمام، الإمام سحب يده. بعدين سأل منه أنت؟ قال أنا فلان. فالإمام مثل ترك يده له يوم عرف. قال أنا جيت أسألك عن والدي، قال الناس يعني اختلفوا فيه. قال ماذا يقولون؟ قالوا بأنه كذاب، بأنه كذاب، وأنا أقبل بمقالتك، شو تقول في والدي أنا أقبل. فقال أخبرني والدي يعني إمام زين العابدين عليه السلام أن مهر أمي كانت من أموال أرسلها المختار. الظاهر هذه قبل النهضة مالته والثورة، لأن الإمام يتكلم زمانه الإمام الباقر عليه السلام، وأنت تدري نهضة المختار صارت متأخرة، والإمام الباقر كان مولود في كربلاء، فشلون تكون هالمعنى؟ يكون الظاهر من أمواله لأن عندهم أموال أغنياء. فالإمام صلوات الله عليه أخذ في هذا المقطع في هذه الرواية يثني على المختار. رواية ثانية عن الإمام صلوات الله عليه الصادق يقول ما امتشطت هاشمية ولا اختضبت أو ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت ولا رؤية دخان في بيت هاشمي حتى قتل المختار قتلتنا. يعني الظاهر يعني دخان يعني ما قام يطبخون من الضيم من الهام، ما تشوف أنه زيارة يفتحون بابهم للاستقبال، لأن الدخان مرات إشارة إلى كثرة الضيافة. اللي عنده بيت دخان يقول هذا مضياف، شوف بيته يخرج منه. فكان أهل البيت عليكم الله صلوا على محمد وعلى محمد فكان أهل البيت عليهم السلام في حالة من الحزن والأسى إلى أن جاء المختار، حتى في رواية ثانية حتى جاء المختار برؤوس قتلتنا اللي قتل الحسين عليه السلام، منهم ابن زياد لما جابوا رأسه للإمام زي العابدين صلوات الله عليه كان يأكل فابتسم الإمام، مو ابتسم يعني أنت لا لا لأن قتل قاتل حجة الله تعالى، فيفرح الإمام صلوات الله عليه. وغيرها من هاي الأمور التي فيها ثناء ومدح من الإمام لهذه الشخصية، فلذا لازم تتوقف فيها. غير ابن نمل حلي السيد أخوي أيضا دافع، عندك الشيخ الأردبادي عنده موسوعة فيها مجلد واحد يدافع فيها عن المختار، عندك أيضا صاحب كتاب تنقيح المقال اللي هو الشيخ الكبير المرجع الكبير عبد الله المامقاني، عندهم دفاع مستميت عن هذه الشخصية، ما وقفوا على هذا إلا من روايات. بس إذا تبي تقف تشك في هاي الشخصية فقرأ كتب العامة في حقه، هناك تشوف الذم، هناك تشوف بأنه يدعي السحر، هناك يدعي أمور كثيرة. أما في كتبنا ما راح تجد هذا الأمر، إحنا المهم عندنا ما رواه الأئمة عليهم السلام في حق هذه الشخصية. المهم فواصل حياة هذه الأمور التي نبحثها في هذه الشخصية، نشوف أولها نشأت أيضا المشاكل التي نشأت في حرب الإمام الحسن، حرب الإمام الحسن مع معاوية. الإمام الحسن صلوات الله عليه تدري جيشه مو كلهم شيعة، كان محكمة موجودين خوارج يريدون أي واحد ينهض لقتال معاوية لو كان حق ولا باطل، المهم نقتل معاوية، وكان عندهم هاي الحالة. فهؤلاء بعد ذلك طعنوا الإمام صلوات الله عليه، سحب الفسطاطة من عنده، فالإمام حمل إلى المدائن. منو كان والي المدائن؟ عم المختار الثقفي في زمان أمير المؤمنين تركه، فهو عم. فالمختار هناك رواية ومو مروية من كتبنا، من الكتب التاريخية العامة، أنه قال لو أوثقت الحسن وأرسلت به إلى معاوية، يقول له ما تبي تشوف العز والغنى، أنت أوثق الحسن وأرسله. فقال لعنك الله هذا ابن رسول الله وابن فاطمة، أنا هاي رواية بهذا المعنى، هذه مو كتبنا إحنا ورواياتنا، هكذا تروى. شفت أنا يوم الأيام في كتاب مجالس المؤمنين للشهيد الثالث التستري رحمة الله عليه اللي قتل في الهند في مجزرة، المهم هناك ينقل يقول هو إذا ثبت هذا النص فكان يريد يعرف عمه، لأنه خلاص إمام علي استشهد، هاي زمان الحسن ومعاوية، فيبي يشوف عمه شنو نيته، خلينا نشوفها تسلم الحسن حتى يعرف إذا عمه نيته أنه يسلم الحسن يخلص الإمام، يعني حاول يوجهها. وتوجيه هذا العالم الكبير الشهيد الثالث يبين أنه كان يتبنى بأن هاي شخصية إيمانية، شخصية مدافعة عن خط الإمامة، محب لأهل البيت عليهم السلام، فلذا هكذا عالجها. ثم بعد ذلك بدأت تشرق حياة هذه الشخصية في زمان الحسين صلوات الله عليه، خصوصا لما جاء سفير الحسين مسلم ابن عقيل إلى أن دخل الكوفة. الكوفة تدري فيها رجالات فيها شخصيات بارزة، ولكنه اختار دار المختار الثقفي، كانت أطراف الكوفة مو داخلها، فنزل هناك نزوله هناك، لأنه مختار شخصية كبيرة ضخمة معروفة بحبها لأهل البيت ولولائها لأهل البيت عليهم السلام، فلذا نزل عنده في داره. بعدها بأيام تحول إلى دار هانئ بن عروة، وبدأت تلك القضية، وكان الناس يبايعون كالعادة، يبايعون مسلم على نصرة الحسين. جاء ابن زياد في القضية المعروفة لتعرفونها، وقلب الكوفة رأسا على عقب، بدت كل الأمور التي حاول مسلم أن يجمعها للحسين عليه السلام. هنا طبعا صنع صانع يعني كبار، يعني في شخصيات ما تدري وين اختفت، أنا الصراحة أتوقف فيها، مثل سليمان بن صرد ورفاعة بن نجبة والمسيب بن فلان، هذول كلهم وين راحوا؟ هذول أول من كاتب الحسين مع حبيب بن مظاهر، وين اختفوا هذول اللي بعدين ثاروا سنة 64 أو 65 اللي يسمونهم ثورة التوابين وخاضوا حرب معروفة. فالمهم أنه المختار كان هناك ومألف الشيعة يحضرون عنده ويأخذون البيعة للحسين عليه السلام، يأخذ منهم البيعة للحسين عليه السلام، إلى أن جاء ذاك اليوم وأخذ هان بن عروة. تغيرت الخطة، سجن واحد من أقطاب الشيعة. فمسلم بعد رأى أنه لابد أن ينهض، لما نهض وذاك أيضا أخذ الناس، شلون فرقهم؟ تعالوا أنت اليوم شنو المهم عندك؟ اليوم الناس شنو المهم عنده؟ اليوم أهم شيء عنده الراتب اللي كان يسمونه قبل أيام جيب المواطن. لا تمس جيب المواطن، أهم شيء هو هذا. حياة الدنيا شنو هي؟ الأموال، لا تقرب عند أموالي. وبعد والأنفس عزيزة، لأن النفس هذه إذا موجودة كل هذه الاعتبارات موجودة، إذا ماكو نفس بعد ماكو لا أموال ولا عيال ولا غيرها. فجاء من جهة يخرعهم يخوفهم يثبطهم بأن جيش الشام قادم وبأنه راح نقطع عنكم العطاء الأموال، وأنتم قبل أيام تفدون الحسين بأنفسكم، الحين وصل للأموال. قال لا مو صج. وهذه كثير اليوم ترى أخواني، واحد يقول بأبي أنتم وأمي، خطر هاي الكلمة يعني أفديكم بأبي وأمي ونفسي وأهلي ومالي وأسرتي. تشوفه هو بأقل اختبار يشكي على الله، وأنت ليش تبتليني وما في غيري أنا في الأرض تبتلي. بل اليوم لما تقولهم هذا مثلا من المنتجات التي يجب أن تقاطع، مقطوع قطعا بأنه هذا من الأمور، يقول لا إلا هذا المشروب. أقول عزيزي أنت إذا هذا المشروب ما تقدر تركه، باكر الإمام يريد روحك، ما يريد المشروب من عندك هذا. فلذا لابد الإنسان يهيئ نفسه، والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. فلذا أهل الكوفة اليوم متروسين عندنا في كل مكان، ما راح يقدم الإمام على نفسه وعلى أهواءه وعلى شهواته. المهم فتركوا وخذلوا مسلم ابن عقيل. خب المختار وصل، بس وصل المدينة خلاص انقلبت رأسا على عقب، مسلم صار غريب، ودخل معاه مجموعة من الناس، وطلع ابن حريث ورفع راية أمان اللي يروح تحت الراية. بعد شاف أنهم المخطط اللي كان مفروض يكون والناس يثورون وأهل الكوفة و18 ألف كتاب أو 20 ألف كتاب أو على أقل الروايات 12 ألف واحد ينهضون يقاتلون مع مسلم، ما في أحد. فشون يقاتل؟ فانضوى وانضم تحت راية ابن حريث. بعد ذلك أدخلوه على ابن زياد وقالوا له كذا، قالوا أنا ما قمت ولا عندي نهضة ولا شيء، أنا نزلت تحت راية ابن حريث. مع ذلك أخذه ورماه وزجه بالسجن. يعني كبار من لهم أثر في هذه النهضة المباركة ونصرة الحسين زجوا في السجون. هناك التقى بميثم، وميثم أخذ يخبره ترى أنت ما تموت، أخبر لنا أمير المؤمنين أنت تقتل هذا ابن زياد. فصار عنده أمل أنه يخرج من هذا السجن. شلون يخرج؟ ما كلها طريقة واحدة. منو اللي متزوج أخت المختار؟ عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر خب شخصية هناك، ابن صحابي، ابن خليفة عندهم، يعتبرون له اعتبار كبير. فعن طريق أخته خاطبت زوجها وكتب كتاب إلى يزيد، ويزيد أطلق ابن أطلق المختار، وخرج المختار من السجن. خرج المختار من السجن وقال لك ثلاثة أيام إذا ما طلعت من الكوفة خلاص برأت الذمة من دماك. فخرج من الكوفة، وين يروح؟ وين هو يبحث عن من ينصره في مشروعه وهو قتلة الحسين. فلازم يشوف لأول شيء راية ينضوي تحتها. فشاف في واحد يشترك معاه بهذا العنوان، اي نعم فيه، منه ابن الزبير. هل واقعا ابن الزبير يعني مهتم بقتلة الحسين؟ لا، بس شلون يثور الناس، شلون يحرك المشاعر، مثل ثورة العباسيين شنو كانت شعارهم؟ الرضا من آل محمد، هذا شعارهم، صلوا على محمد وآل محمد. فيطلعون بشعارات أهل البيت عليهم السلام، لما ينتصرون ينكلون بأهل البيت مثل ما صنع بنو العباس بأهل البيت. فهذا المعنى نفس الشيء. هو قال أنا رحت ويا ابن الزبير، ويعلم أن ابن الزبير يعرف واقعه. فالمهم وشنو صار؟ يعني في أمور تؤجج المشاعر، أن يزيد أباح المدينة بعد قتل الحسين، يعني خرج من السجن حسين مقتول، وأبيحت المدينة على يد مسرف بن عقبة، يسمونه مسلم مسرف بن عقبة. ومسرف بن عقبة سبحان الله عندنا روايات اللي أي واحد يقرب من المدينة ويسوي شيء ما يعيش، ما يعيش، لا هو عاش ولا يزيد. لما خرج أراد أن يضرب الكعبة ويحرق مكة فاحتضر، وكان يوصي من بعده للحسين بن نمير يقول له أنت يا حسين، اللي هذا من قتلة الحسين في كربلاء من اللي شاركوا في قتل الحسين، قال له أنت أريدك تحرق المكة وتنكل في أهلها، يعني إجرام في إجرام، ومات في طريقه. حسين بن نمير همن جاء إلى هناك إلى مكة لقتال ابن الزبير، لأن ابن الزبير يريد الحجاز والشام لبني أمية. فالمهم المختار دخل تحت الجيش وكان له صولات وبطولات مشهود لها، إلى أن صارت قتال وحرب بينهم، جاءهم خبر موت يزيد إلى جهنم وبئس المصير. وقفت الحرب، وقفت الحرب، شاف بعد هذا الحصين أنه ماكو فايدة أنا أكمل وقاتل ابن الزبير، فأشار على ابن الزبير قال إيش رأيك تأتي معي إلى الشام أنا أدعو الناس إلى بيعتك. هو خاف قال لا أنا ما ألقي نفسي إلى القتل. هنا يقول الظاهر المختار ما عجبه، قال هذا ما يفتهم بالسياسة، لو يعرف لراح وصار له الشام والحجاز كلها له. هنا بدأت الحين الآن شاف أنه لما وصل إلى مآربه ما قام يدعو إلى قتلة الحسين وإلى قتل قتلته، شاف أن القضية لا صار، وينكر إنجازات المختار. فالمختار قرر أن يترك، ترك، رجع وين؟ إلى الكوفة. رجع إلى الكوفة كان يشوف الناس يقول ابشروا بالنصر، الناس يقول هذا مختار معروف بطل شجاع، بس وين النصر؟ وين دولة؟ الشيعة إلى الآن معذبين، إلى الآن ينكل بهم، إلى الآن مستضعفين، يا وين النصر؟ فأخذ يسقط ابن الزبير من أعين الناس، يقلل من شأنه ومن شعبيته، فأخذوه وزجوه في السجن مرة ثانية، وبقي شهورا في السجن. أيضا راسل ابن عمر، ابن عمر راسل الشخصين اللي هم كانوا يترأسون الدولة اللي هم تحت عبد الله بن مطيع، فشفع له فأخرجه من السجن، أخرجوه من السجن، وهي كانت غلطة كبيرة. من أخرجوه إلى السجن أخذ شيئا فشيئا يدعو الناس إلى أن أنتم الشيعة وظلمتم وهضمتم وأخذت حقوقكم واستملت أعينكم، تعالوا ليش ما تنهضون لأخذ الثأر لريحانة رسول الله. فعلم هذا بن مطيع أن هذا قام يسوي يعني بلبلة في المنطقة، ولكن ضم إليه ابن مالك الأشتر إبراهيم. طبعا إبراهيم مو مثل المختار، يعني إحنا مرات بعضهم في القضايا، يعني لو تقرأ خاتمة إبراهيم واحد يتوقف فيه، واقعا يتوقف فيه، لأنه مات تحت راية ابن الزبير، ما مات معه، وهو ترك المختار في آخر، يعني كان بيده أنه يصنع شيء بس ما صنع، ومات مع ابن الزبير في حربة مع عبد الملك بن مروان، يعني ما لها أي شرعية. يعني هناك كان يقاتل معه لأنه أثنيناتهم يطالبون بقتلة الحسين، أما أنا راح أقاتل مع آل الزبير، خصوصا بعد قتل المختار، يعني أنت تقاتل واحد هو قاتل صاحبك، هذا الشيء العجيب. المهم بس كانت له بطولات وله صولات بعد ابن مالك الأشتر. فمختار أخذ يشجع الناس إلى أن سيطر هو وإبراهيم، وفي كلام مفصل في هذه القضية، إلى أن سيطروا على الكوفة. بعد ذلك من اللي ماسك القصر؟ عبد الله بن مطيع. عبد الله بن مطيع إذا تتذكرون يوم خرج الحسين من المدينة إلى مكة التقى بواحد وكان عنده بير، وقال هذا بئري رشحتها فلم يخرج منها الماء، فالإمام أخذ إناء من الماء تمضمض به وذب بالحوض مرة ثانية بالبئر، فأمها وعذب الماء وخرج الماء. هذا عبد الله المطيع اللي قال له أبو عبد الله وين رايح؟ قال له إلى مكة. قال له لا تروح العراق، فإنك إذا قتلت والله لنسترقن بعدك، نصير عبيد إذا أنت تقتل، إحنا بعد ما يظل لنا قيمة. هو هذا نفسه يوم الأيام صار حاكم في زمان ابن الزبير. قالوا لها إحنا استشار ماذا أصنع الحين، إحنا في القصر وهذا المختار سيطر على القضية كلها. قال له ماكو أحسن حل أنك تلبس زي نساء وتخرج إلى أحد البيوت، ومن تلك البيوت تخرج إلى ابن الزبير. المختار عرف وين وصل إلى أي دار، بل أرسل له أموال، قال له هاك الأموال استعن بها إلى أن تصل إلى، ما أريد قتلك أنا، ما عندي شغل معك. فسيطر، سيطر المختار على الكوفة. بعد ذلك زحف إليهم ابن زياد بجيشه. المختار في مقطع لطيف يقولك لما خرج إبراهيم كان إبراهيم ممتطي الفرس يعني على فرسه والمختار راجل يمشي على رجله. قال له هلا ركبت أنت الأمير اركب. قال لا قال أحب هاي رجلي ها يصيبها شيء غبار من يدافعون عن أبناء رسول الله يعني أنت خارج في حرب نصرة آل رسول الله فأحب يحوشني شيء من هذا التراب. وخرج مالك وخرج إبراهيم. اللطيف أنها صارت حرب تدري كم عدد جيشهم؟ قريب 83,000 مقابل 20,000 بس يقاتلون هنا أصحاب البصائر اللي جايين مستميتين لطلب قتلة الحسين. يقولون الله العالم اللي شفته 60,000 قتل منهم في هاي المعركة. وكانت من شدة بطولة إبراهيم أنه يدخل في وسط العسكر ويطلع من الجهة الثانية فيقول أنا مر علي رجل اشتممت منه رائحة طيبة ضربته بالسيف رأسه صار بجهة وجسده بجهة. قال أظن هذا ابن زياد شوف من بطولتي. راحوا فتشوا إذا ابن زياد كما قال. ولما جاءوا برأسه وأوصلوه لمن؟ للإمام لمحمد بن حنفية. ومحمد بن حنفية حمل رأس ابن زياد إلى الإمام. كان بعد صلاة الظهر والإمام كان في وقته بيتناول طعام فوضع الرأس بين يدي الإمام. هو الإمام شاف شنو صار في مجلس ابن زياد وشاف صار قصص يعني. فلما رأى الإمام ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كيف انتقم منه؟ هذا انتقام الله ثار الله جعله على يدي واحد. وعلى فكرة هذا الثار أخذ مختار ولا شيء يعتبر لأن في الرواية إني قتلت بيحيى بن زكريا 100,000 وإني قاتل بابن بنت نبيك حديث قدسي 100,000 و100,000 يعني مليون ولا شيء يعني عدد كبير. المهم فبعد ذلك جاء شمر بن ذي الجوشة لعنة الله عليه قتله أخذ يقتص من واحد 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 إلى أن طبعا كثير منهم اللي ذهب إلى عبد الملك بن مروان الشام ومنهم من ذهب إلى ابن الزبير في الحجاز. كل واحد يفر اللي يفر يهدم داره يسبيك يعني يقتل يعني نكل بهم أشد تنكيل. وهي قضايا مفصلة تراجعونها إلى الكتب. قاتل وقاتل وصارت له بطولات ومالك إبراهيم بن مالك صارت له بطولات أيضا إلى أن في خروجه إلى ابن زياد ما رجع بعد. هنا بعد تألبت الأحزاب على المختار شاف أنه لا الناس شنو وهت قلوبهم وضعفت شيئا فشيئا. شاف أن الناس حتى اللي كانوا معه في آخر لحظاته في القصر يمكن عددهم مو قليل بالآلاف بألف وشوية أكثر قالهم لا تستسلموا إذا استسلمتم راح يقتلونكم كلكم. وما سمعوا كلامه هو خرج لبس كفنه وقاتل إلى أن قتل يعني ببطولة. بالنهاية يعني يوم القيامة إذا وقف موقفه يقول أنا قاتل قتلة الحسين له شرفه وله منزلته. حتى في روايات التي تذمه تقول أنه يكون في النار فينادي الحسين فيخرجه ويدخله مع الجنة يعني حتى في الروايات اللي بالنهاية الحسين يخلص من أهواله. فلذا جاهد بين يدي أهل البيت عليهم السلام وقتل قتلاهم. قضية أخيرة صارت حصلت الإمام كان هو ما يتوانى في قتل قتلة الإمام بس أيهم أعظم على قلب الإمام ما يدري يقتل هذا يقتل ذاك. المنهال شافه يوم الأيام قال كيف صنع حرملة. هذا حرملة أقرح قلوب أهل البيت عليهم السلام. هذا بسهمة تدري شو سوى بسهمة سهامة. قال شنو صنع حرملة؟ قال تركته يمشي في الكوفة. قال اللهم أذقه حر الحديد اللهم أذقه حر الحديد اللهم أذقه حر النار. شوف الإمام قلبه محترق بهاي الحالة. هذا وصل طلع من المدينة ووصل إلى الكوفة شاف المختار خارج وخرج معه قال وين رايح؟ قال احنا بنروح ناخذ حرملة. وصل معه ثم قال انت قاتل انت وبين كل جرائمه. قال الان قطعوا يده قطعوا يده قطعوا رجله قطعوا رجله. جابوا قدر وقدى ورماه بالنار حرقه بالنار شب فيه النار. هذا قال سبحان الله. قال للمختار التسبيح في كل وقت حسن بس ليش تسبح انت الحين؟ قال انا لتوني كنت عند الامام زي العابدين. قال اللهم اذقوا حر النار او اللهم اذقوا حر الحديد اللهم اذقوا حر الحديد اللهم. ونفس الشيء صار انت اول شيء ضربت يديه بالحديد ورجله وبعدين حرقته بالنار يعني كما دعا الامام. قال انت سمعت ذلك من الامام؟ قال بلى. يقول فنزل وسجد وصام ذاك اليوم على أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة الإمام به هو. شوف أقول هذا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه كان مسجى في خيمته لما قتل الرضيع، ولكن الله يساعد قلب أبيه الحسين ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى. قبل ما يقبل السهم قبله، لقد ولد في ساعة هو والردى، ومن قبله في سهم في نحره السهم كبرا. إذا الشاعر خاطب الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقول: ورب رضيع أرضعته قسيهم من النبل ثديا دره الثر فاطمه فلهفي له لما أحس بحره وناغاه من طير المنية حائمه سوى هفى لعناق الصبط مبتسم اللمى وداعا وهل غير العناق يلائمه. نعم فرفر كالطير بين يدي الحسين حمله قال انظروا عليه شبه رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين وإذا بحرمل اللعين جاءه ها وأصابه بذاك السهم وسيدا ورضيعا جاه السهم من حرملة وطاح بوريدا شحال الأبو من يجتلي بحضنه وليد تلقى الأبو دم الطفيل يا وسف بيدا وذب لعد صوب السماء وللقاع ما خا ما واحد إلا انصاب من قبل بفجعة لكن مصابي ما جرى مثل يشي شفتوا أحد ذبحه وعلى صدر رضي جدام عين تعفريب سهم المنية بيدي نظرت حسين بيد الطفل منحور ومر باب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتها بونين وعين الدور وكل ما طلع منا بدير بالمعركة غا حر قلبي لسكينة حينما جاءت لتنظر إلى حال أخيها أبا يا حسين سقيت أخي ماء يقلها أبويا الطفيل الماء يخذته نعم نظرت إلى أخيها مذبوح من الوريد إلى الوريد تقل لأبو يا الطفل الماء يخذته بسهم العدى مذبوح جبته شنه العمل خويا العملته عطشان ولسانك دلعته والماي حاضر ما شربته أخذ ينظر إلى ولده يقول له شق لأمك يا ابني من أوديك وخذتك للعدا ويا يسجيك مدري حرملة بسهم متانيك جاءته العقيلة زينب أخي حسين هل سقيت ولدك ماء هل فضل من ذلك الماء شيء قال أخي زينب خذيه مذبوحا من الوريد إلى الوريد اتقل أخويا الطفل عني تغطيه مالي قلب بالعين صدلي
أشوف ذبيح وما درجلي هذا الخفت من طحت بي. أقول إذا أنت يا مولاتي يا زينب ما تتحملين تنظرين إلى الولد ها مذبوح من الوريد إلى الوريد، فما حال أمه الرباب؟ تقول ما يا تمل الحزن ننصب ونبني، رماني حرمل بسهمة ونبني، الطفل عاد يفطمونه ونبني، فطم يا ناس بسهام المني. أقول نعم هذا السهم كم آذى الحسين، كم آذى الحجة صلوات الله عليه، ونعم نفس هذا السهم رمي به عبد الله بن الحسن اللي مات على صدر الحسين ورماه اللعين حرملة بذاك السهم، وبعد السهم اللي أصاب قلب الحسين صلوات الله عليه. يا اختي وسهم لي مثلث بدلالي تشوفينا وعبد الله الطفل يا اختي بدم نحرام طوقين. عجب صابر يا ابو صالح ولك دين ولك روس قطعوا بالطف ولك دين، ونسيت الخيل من شدا ولك دان على صدر حسين برض الغاضرين. يا على صدر حسين برض الغاضرين. ويلي أظن طول أظل طول الدهر من سطف الكوم وسهم البين كم تشوش بطفلكم، شاب الكم ما ظل ولا ظل طفلكم، قضوا يوم الطبق كلهم سوين، قضوا يوم الطبق كلهم يوم سوية، ورضيعه بدم الوليد مخضب فاطلب رضيع. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيخنا تفضل الدعاء. إلهي برضيع الحسين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه، واحفظه من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، أنجز له ما وعدته من النصر وظهور الأمر، فرج عن شيعته والمستضعفين من عبادك يا رب العالمين، شغل الظالمين بالظالمين اجعلنا بينهم سالمين غانمين، أيد وسدد حماة الدين، احفظ مقدساتنا يا رب العالمين. أخوان الحاضرين تقبل اللهم منهم فردا فردا، اقضي حوائجهم وحوائج المحتاجين، أدي ديونهم وديون المدينين، فرج عنهم عن كل مكروب، شافي مرضاهم ومرضى المؤمنين، لا سيما من سألون الدعاء يا رب العالمين. المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم منهم بأحسن القبول، وإلى أمواتهم أموات الحاضرين أموات شيعة أمير المؤمنين. من مات على الإيمان من ليس له ذاكر يذكره، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.